هيختبر النص والبدء كل المجموعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنشكر الله الذي لا إله إلا هو، ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، أن هيأ لنا أخرى هذا اللقاء الذي قامت وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة بالوكالة ثم فرع منطقة مكة، وقبل ذلك ربنا الوزير الفذ صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ إقامة مثل هذه اللقاءات المهمة قبل وفاتنا، قبل أن نغسل ونكفل وتصدر كتماننا إلى ما قبل مثوانا الأخير في الجنة أو النار. نسأل الله يجعلنا وياكم من أهلي الفردوس الأعلى من الجنة، وإن يجعلنا من الأبرار. وإن هذا أو مثل هذا اللقاء يقع ضمن ما خططه هذه الدولة الكريمة الحازمة التي قامت التوحيد منذ تأسيسها وعلى يد مؤسسها الملك عبد العزيز، إقامة الدعوة الحق الذي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من غير تعصب مذهبي ولا حقد حزبي، بل تحزبا للعلم وإخلاصا لله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. إن مثل هذه اللقاءات هي أعظم سبب بعد فضل الله سبحانه وتعالى في بيان التوحيد وحقوق التوحيد من الفقه والأحكام كشرحين إلى هذا الكتاب بلوغ المرام، لقيام الأمن في الأوطان. فإن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا ولا رزقنا إلا لنقيم دينا، لم يخلقنا هملا، ولم يخلقنا ليتخذ منا لهوا أو لعبا، خلقنا لإقامة دينه، إقامة التوحيد وحقوقه من الأحكام الشرعية التكليفية والفرائض التي أمر بها رب البرية وبين كيفياتها وصفاتها وشرائطها وسداتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقتهم لما يظن كثير من الناس الذين أصبحوا كما أخبر الله عنهم من كثرتهم، فإن الحق لا يعرف بالكثرة. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، السبب أنهم لهم قلوب لكن قال عنهم لا يفقهون بها، لو ماذا لا يسمعون بها. إذن انظر كان المعول عليه في دخولهم جهنم امتناعهم عن العلم أن يسمعوه، وإذا سمعوه أن يعملوا به، كان هذا المطلوب. فإنهم تارة لم يسمعوه أصلا، نفر الناس عن أهله ولم يحضروه ولم يشهدوه وتكاسلوا عنه، اتبعوا أهواءهم وشهواتهم كما قال ولقد ذرأنا كثيرا من الإنس والجن لجهنم كثيرا من الإنس والجن. نعم، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أتدري أن من إضاعة الصلاة ترك دراسة مثل هذا الكتاب؟ من يقول كيف؟ أنك إذا صليت وما تعرف كيف تصلي، ليس عندك حديث البخاري مسلم الترمذي في الأركان والواجبات كحديث مسيء الصلاة، فستضيع الصلاة. وحينما يضيع الرجل العلم سينشغل بغيره من الشهوات، فحينئذ غيا أولي في القلب، فيجد في حياته من ضيق القلب وشاة الأمر تتابع المشكلات عليه ما لا يعلمه الله لإعراضه عن العلم تأديبا من الله لعله يعود للدراسة وللعمل بما درس، تأديب. ومن أعظم ما يكرهه الرب أن العبد لما يلقى عليه عقوبة بعد عقوبة وضيق بعد ضيق لا يتأدب ويعطي ما يسمى تبريرات لنفسه، لعله عنده عين، لعله وكما أصابت أول شيء عند السلف لا يرفعون أنفسهم كذا بأنه ما تعسر أمورهم أو يمرضون أو يصيبهم يصيبهم من أجل العين من أجل يتهمون أنفسهم في أحد. قال الله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا هم صحابة قالوا قلوبهم عندي أنفسكم كيف نعو أن كيف نرفع رؤوسنا بمثل هذه التبذيرات. أنا من أجل أفضل خلق الله يبتلى الرجل على قدر دينه. نأتي بهذا الحديث وننسى حديث وننسى الآية فما أصابكم كسرت أيديكم ونتعلق بمبررات نجعلنا إيش لنعزل عن إصلاح قلوبنا وتزكية أنفسنا الارتقاء لما كان عليه السلف الصالح رضي الله عليهم من الجهد لسماع العلم للعمل به لا للرياء السمعة وإرادة لفت أنظار الناس إليه. بهذا يعيش الرجل سعيدا في دنيا في أخرى يلقي في قلب العباد محبته وخدمته والدعاء له للذين آمنوا وعملوا الصالحات. متى يسمى عمل؟ إذا قرأ مثل هذا الكتاب قرأ كتاب الأحكام بعد أن قرأ التوحيد تعلم العقيدة الصحيحة والمنهج الحق وصار يعمل بعلم وأخلص فحينئذ يكون عامل الصالحات وإلا عامل المحدثات. إذا عمل في الصلاة كما يشاهد الناس يصلي من غير أن يتأدب بمثل أحكام مثل هذا الكتاب بلوغ المرام كما سيأتي ونبدأ كتابا في الفقه فإنك لا تحصي المحدثات التي سمعها في الصلاة. كم من العام صلي في جانبه إذا جاء ذكر الله من الإمام وتفاعل قلبه معه يشير مثل ما يصنع في التشهد الله لا إله إلا هو وأغلقها إلى أن يأتي ذكر الله مرة أخرى والأصبع مستعد. وإنما ذلك أين شهد سبب المحدثة هذه إنه ما قرأ حديث المسيء في صلاته وكيف كان النبي يصلي حميد الساعدي وغيره من حديث تأتي معنا في صفة صلاة الرسول. بل طالب العلم قرأ بلوغ المرام من قبل يحتاج يحضر مرات خلال حياته لكي لا ينسى. يقول شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله فمن الناس من يكون صاحب سنة ويصنع أشياء في الصلاة تعلمها من السنة ثم تأتي في عدة صلوات تسأل واليوم ما فعلت يقول الله كان ذهني مشغول إذا لم يستوعب حديث عمار بن ياسر ولم يخرجه الإمام أحمد في مسنده. قال ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها قال عشرها. قال العلماء ذلك نقصان الخشوع فيها. فإذا لم يحقق الصلاة وهي أعظم ما أمر الله به بالعلم النافع بعد التوحيد فكيف تصور من هذا العبد أن تكون حياته سعيدة لا يخشع في صلاته ولا يلتزم فيها الهدي النبوي وكان يفعل أشياء حفظها وقت بعض اللقاءات ثم نسيها لما ما كررت عليه ولم يراجعها ثم نسيها. ومن هنا تعلم فضل ما فعله ربنا في كتابه من تكرار قصة موسى وغير ذلك وهو فضل التكرار عند أئمة السلف وأعظم ذلك التوحيد. فالتوحيد يجب أن يكرر على الناس ويقرأ عليه إن تنسى بعض مباحث. لعلك سمعت البعض قد درس معنا هنا أو في غير هذه الحلقات قد درسنا في هذا المسجد كتاب التوحيد لمدة سنتين أو ثلاث تذكر له مبحث يتعلق بالطواف حول القبور وأنه قد يكون شرك أكبر وقد يكون بدعة. هل لم تذكر؟ يقول آه ذكرت الآن إذا لا تبعد، لا تبعد العهد التوحيد، تقول درسته أكثر من دراسته إلا ينسى. وكذلك حقوق التوحيد قبل المرام، لا تقول درسته بس في الماضي، فإن لم تكرر عليك تستحضر أن تصلي معنى قد نسيته من 3 سنين وقد درسته، لكن لم يكرر عليك فتستحضره. حينئذ على المسلم واجب أن يعتقد أننا مضطرون للعلم، وأنه ليس مجرد نزهة للقلب بحضورك. نعم شيء جميل، وتلذذ كثير من الناس بالحلقات والشعور بالراحة إذا خرج من مغفرة الذنوب يجعله يكرر حضوره، لكن ليس هذا المطلوب. وقد نبه عليه ابن القيم في دقيقة من دقائق رحمه الله وبحثه، فقال هم من الناس أن يكون حظه من هذا العلم تلذذ، يعني تلذذ بالحضور، يسمع كلام جميل، لأن الله يبقى العلم في الأرض يبقى ما ينفع الناس، قرن العلم بجمال وجلال وراحة النفس في حلقاته ومجالسه، فيتكئ البعض على ذلك وينسى المقصود الأعظم قبل ذلك ودون ما هنالك، وهو حصول النفع، العلم النافع هو الذي يعمل به بإخلاص ويكون محققا، فلا يراجع ولا يكون همه فقط حصول نزهة القلب التي يمكن يحصل عليها في نزهة بحرية. إذن ليس المقصود من حضوركم نزهة القلب، قل والله عهد طويل من الدروس وقلبي إلى آخره، لا، النفع الذي تعرف به الطريق للجنة هذا أعظم مقصود، كما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءه رجل من المدينة إلى دمشق الشام ليسمع منه حديث واحد. انظر كيف همة السلف عالية في الطائف، الآن جدة بينه وبين 70 كيلا، البعض يكسر يحضر مثلا الدرس، بين هذا الرجل وبين هذا المسجد 2 شهر، وجاء لأبي الدرداء ليسمع حديثا واحدا، مع ما في الطرقات في الوقت من أخطار ومفاوز ومشقة شديدة لا نقدر عليها. اليوم بعض الناس تأخر في المطار 2 أو 3 ساعات رجل وراء أن ما مرت عليه نعمة قبل ذلك، أعوذ بالله، 2 شهر. قال أبي الدرداء: جئت لك إلي ليسمع منك حديث، يعني واحد، ليس كتاب أو باب كامل نقرأه، حديث واحد من المدينة لدمشق الشام. عرف السلف من الصحابة فضل العلم، تحملوا فضل الحديث، فارقوا لأجله الأهل والخلان، وهجروا الأوطان، وتحملوا مرارة ومشقة السفر. ربما كان الإمام أحمد كان سافر في تلك الفيافي والصحاري ظل الطريق، وهو نوع عذاب على القلب براغ الطريق. هنا اليوم ترجو بالجوال من يأتيك في ذاك الوقت في الصحراء وحدك مع الحياة والعقارب واللصوص قطع الطريق. يا عباد الله، دلوني الطريق. رحمة الله عليه أحمد إمام أهل السنة والرجل، فتحملوا كل ذلك الهمة، فصارت لهم همة عالية لفضل العلم وسماعه، حتى تقاصر ذلك بالسلف، فصار نظرهم مصروف على العلم وحصلت لهم الصوارف في تحصيله. فمن الصوارف الدنيا والتشاغل بها، من الصوارف ضعف التوحيد لعدم دراسته والتمكن منه، من الصوارف الاشتغال بالسياسة وترك العلم الحق الذي جاء به النبي والاشتغال بخيل وقال وكثرة الكلام بما لا يفيد. ومن حسن إسلام المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه بل بما يضرهم من الطعن في ولاة الأمور والتشغيب على قراراتهم. وأن يضع الإنسان نفسه بموضع كوزير الخارجية أو الداخلية ليتكلم بلا حساب. وقد نهانا السلف عن ذلك، بل رسول رب العالمين فقال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل منه ذاك وإلا فقد أبدى الذي عليه. قال ما الذي جاء بك؟ أبو الدرداء يسأل الرجل ما الذي جاء بك؟ قال حديث سمعت أنك تحدث به. نعم، اليوم العام إذا أراد تعظيم الأمر نادى الله، هذه فترة في العام يقول يا الله كيت وكيت، فكل لسان أبو الدرداء صنع مثل ذاك الرجل في عصرنا، قال يا الله كأنه يقول ذلك مستعجبا مستعظما. قال جئت من المدينة إلى دمشق الشام لسماع حديث. قال نعم. قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما شفت لحاجة؟ قال لا. والآن اسأل نفسك الآن ما الذي جاء بك اليوم؟ هل لمجاملة صاحبك أنه قال تعال درس، أم لنزهة قلبية شعر بها في الدروس خاصة لك عن طريقة أهل الحديث، أو لماذا؟ يجب أن تكون جئت للعمل لا للتلذذ أو المزحة، لسماع العلم كما ذكرنا واتفقنا. فقال مبشرا له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. أعيد مع تذكر كامل في قراءته استطعنا. قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت للحديث؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له بطريق الجنة. يعني خارطة الطريق للجنة إذا عرفتها لا تطيح جوال مثل هذا وتضع خارطة الطريق المعروفة للذهاب إلى وليمة أو مكان تجاري لتتقضى منه. كلا، خارطة الطريق للجنة هو الذي تصنعونه الآن، سماعكم للعلم وأثبته وأقواه، حضوركم ليس مجرد السماع من مكان بعيد كما كان السلف يسمعون مباشرة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريق الجنة. وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم، ننظر تواضع الملائكة في علم الغيب وانت لا تشعر، وهذه لها قيمة عند الله أن تؤمن يا طالب العلم بالغيب. ولكن خلاص في طالب العلم حضر حلقات هناك غيب يشرفك، ولو أراد الله لأراك ملائكته وتضع جنحتها تواضعا لك لشرف مطلبك وحسن قصدك قصدك وليدك، فيجعل الملائكة تضع جناحها. فلان البعض قد يدفع مليارات، يقول ملك واحد يضع جناحه أبقى على الشرف هذا طوال حياتي، دي ذكرى مرة، فكيف في كل مرة؟ وين الملائكة؟ لتضع جناحها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن فضل العالم على عابد، يعني العالم قد يستغرق في العبادات طوال يومه ساعة، والعابد 12 ساعة، ويكون هذا المستغرق ساعة في العبادة مع علمه ونشر العلم والتعبد لذلك إخلاصا من هذا العالم أفضل من 1000 عابد من هذا. نعم. وقد قيل لمالك ورأى المتكلم عيبه في ذلك، قال يا إمام حسب ما اطلعت على يعني حياتك ومن سافر أو من جلس معك ما عندك كثير تعبدات، مثل ما نسمع يعني الخراقي أو له العباد المعروفين من سلفنا رحمهم الله الكثير، ثابت الغناني أو قال ما نسمع يعني ما رأينا كثرة التعبد. فأجاب بإجابة محكمة رحمه الله، فقال كل قد فتح له، يعني من أراد طريق الآخرة، فمنهم من فتح له في التعبد، صلاة الضحى، صلاة 3 أيام إلى آخره، ومنهم من فتح له في العلم. وأرجو أن الذي فتح عليه من تعليم العلم اقتداء الأنبياء إخلاصا لله، تعليم أصلا كيف يعبد الله، خير من فتح عليه وأنت غيرك، هذا حق. فإن النبي قد قال في حديث آخر فضل علم خير من فضل إيش؟ خير من فضل عمل، بمعنى تفقه ساعة تصنعون في هذه الليلة خير ممن لو قام دونكم أناس يصلون ما بين المغرب والعشاء، وهذه سنة يعمل الرجل كما ورد على السلف بين المغرب والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين، ثم بعد العشاء ركعتين يتبع بآخر الليل ركعة. سويع منكم تسمعون علم خير من هذا، إلا بدأوا بعد المغرب إلى الفجر، عبادة العلم لا يبلى عبادة. قال الزهري وغيره ما عبد الله مثل التفقه في الدين. نعم. وليس هناك مكان بعد النبوة ذكره وغيره أفضل من نشر العلم وبثه بين الناس، وهذا هو السبب اجتهاد الشيطان في الصوارف، يصرف الناس عن الحضور، يصرفهم عن العمل، يصرفهم عن البحث في العلم، تأويلات فاسدة يسلط عليه، كما ذكر لبعض الفاضل يقول من أجل حلقة علم يسلط عليه أهله، يقول كيف الوقت هذا نريدك إلى آخره. بل أذكر أنا شخصيا اشتكاني بعض النساء إلى المشايخ، يقول عنده حلقات وينصرف بها أزواجنا عن أجلوسنا، هذا ليس حق، لأن مهما يكون ستكون حلقة مجموعة في اليوم ساعة ونصف أو ساعتين، هناك 12 ساعة أو نعم. وبالفعل صرف بعض الشباب بسبب أنه ما استوعب آية في القرآن، قرأها فقط يسمع من يطرب بها من غير فقه، الله يهدينا وإياه، بعض الناس يسمع تطريب القراء ولا يفقه، قال إن أزواجكم أولادكم عدو لكم. ما تكون العداوة متحققة والنصر مثل هذا العداوة متحققة؟ إذا انصرف. إذا انصرف وش انصرف؟ الله نبه إن فيه عدو، انتبه. نعم أين مقصود؟ قالوا فضل العابد العالم عن عابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن القمر يضيء وضوءه متعدي، أما الكوكب فضوءه قاصر. فلا شك في فضل القمر على الكواكب في الضوء والعلم، ضياء يضيء لك الطريق للجنة. فإذا صرت طالب علم عالم وبصرت الناس بدينهم لا على وجه المراءة، وأن يقال عن فضيلة شيخ ويقال عالم، على وجه التعبد لله، النجاة من عذابه، فأخلصت فهنيئا لك. حينئذ سعادة الدنيا والآخرة ومحبة الخلق، كما قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. ولا عمل صالح أفضل من العلم وطلبه، يقذف في قلب العامة محبتك والاقتداء بك والدعاء لك إراثة وجه الله لا للدنيا. وفضل العالم عن عابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. فمن عمل، فمن ايش؟ فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. هنا الرسول يبين حقيقة الحظ. قد يطلب الرجل العلم وينتقل من حلقة لحلقة، حلقة يبتليه الله، يقل ماله، يكون ذو ملايين او ذو الاف، يتبع من حلقة لحلقة وإن كان يبذل السبب في إدارة عمله، فقد يقل ماله ابتلاء من الله. يرى الله من يطيع الشيطان تشاؤم العلم، كما تشاؤم قوم موسى بموسى، يطير موسى والنعم، الشيطان يحرك الطيرة بالعلم، يحرك الطيرة بالمشايخ، إنه هذا العلم اللي قاعد يروح من مكان لمكان هو سبب الأسي. رغم يوم ما بدأ يطلب العلم في اللسط كأنه الكيمياء. نعم، هذا ابتلاء من الله ليعلم هل طلبت العلم لوجهه، هل طلبت لوجه تكثر فلوسك. إن طلبت تكثر فلوسك فأنت مشرك، أو حصل لك شرك. كان بين الشيخ المرهاب أن طلب علم الآخرة كالعلم الشرعي لأجل الدنيا شرك. في كتابه مر معك ودرس كتاب التوحيد، وهنا في شبه المشركين. إذا هذه المسألة الجاهلية سنقرأها بعد العشاء. أما الشيطان لصد الناس عن الخير وعن من نفع العلم والعلماء، يجعلهم يتطيرون به العلم ويتطيرون بالعلماء. يقول هذا من يوم عرفته ما دارس في درس، دارس في درس، وقلت فلوسك وتبهللت إلى آخر. لأن هؤلاء ما يقرأوا القرآن تفقها، لو قرأوا تفقها لحذروا ذلك. حذروا من جهة أن الشيطان يحرك الشؤم بالعلم لتنصرف عنه، يقول افتقرت أول ما تعلمت، كان أول ما في حجج عليك، فلا من فقر الفقرة حجة ورا حجة. أنا صرت عاصي لأنك تعلم، أول ما تعلم معفو عنك، قيمة حجة الله عليك. وتجاوبا مع هذا الشؤم، بلغني من بعض التجار هداهم الله أنه إذا أقبلوا على صفقة تسهيل لعابهم من أجلها يخوفهم الشيطان من سوى العالم. هنا يخوفهم الشيطان من سوى العالم، ماذا يقول لهم؟ ماذا يقول لهم؟ إيه ليش؟ جميل، قالها باللهجة العامية يا أخوانا، طلعت لطيفة سبحان الله. يقول اللي يحرك الشيطان في نفسه توكل على الله، الأصل بالمعاملات عين الحل يعني، لا تسأل يقوم يقول لك لا، يقوم يخرب لك البيع. تخريبها كيف بالعلم؟ أعوذ بالله. شو تحب الدنيا على الآخرة؟ يقول لك لا حرام حلال، أنت توكل حتى إذا كان بنفسك. ايش بعد ذلك العلماء يدهشون، يجي الواحد كون ثروة ويقول يا شيخ ما حكم الذي يبيع التأجير وانت في التمليك إلى آخره ومعارض الدنيا، فلا تسأل. فيكون في شباب من إخوان يوسف اقتلوا يوسف، ثم يعني تكو في نفسكم من أسرع وندم لأن تكونوا صالحين بعدها. ايوه اخبرني شخص يقول لي عندها الزوجة قالت والله اشوف تجار على المخدرات طلعوا في وقت ياسي فوق، فنتجر ايها الزوج ثم ان تريشنا ها صدق بعده نكون قوم صالحين. سبحان القرآن هذا لكل زمان ومكان. شوف وجد من يتوب توبة اخوان يوسف، شوف سبحان الله، لتعلم انه كتاب لا ياتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، صالح لاصلاح قلوبنا واعمالنا في كل زمان ومكان. وجد في قعر بيت لا تسمعه انت ولا انا الا يسمعه الله، زوجه تقول لزوجها مثل ما قالها يوسف، وانا اشك انها ما كانت تقرا القران تدبر وعين، الا كانت تعرف عن التوبه المبطئه المسبوقه التي تحتاج الى توبه. من امر التوبة بعد الإثم والعمل توبته تحتاج إلى توبة. لعرفت هذه الحقيقة، لكن ما تقرأ القرآن، تأتي يمكن التراويح هذه أو غيرها تسمع تطريبات ومسمى الألحان ولا تدبر آية واحدة. هذا الآية قال بين الله ليش أنزل القرآن، ما أنزل للتطريب ولا أنزل لي اتخذ مزامير، بل دم السلف ذلك. وجاء في الأثر سيتخذ نشو يتخذون كتاب الله مزامير يقدمونهم الناس لا لفقهم، إن يعرف كيف يصلي يسوي متى قبل السلام بعد السلام، ما فقه للمزامير اللي عنده مزمار ولا مزمار، ليس لفقه إنما ليش للحال. سبحان الله، ولا تأمل هذه الأغلاط الفاحشة، وأن في القرآن موجودة إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم، وأن ذاك الشخص 4 سنين يحضر ثم اختفى، أن الزوجة عادته وهجرته حتى أصبح ما يحضر. لا إله إلا الله، أقول ليش ما يقرؤون القرآن هؤلاء ويتخذونه كما بين الله العلة من إنزاله، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. فدل لما يقرأ القرآن ولا يتدبره ليس صاحب عقل، فإن الله جعل الذي يتذكر القرآن ويحرك القلب لفهمه والعمل به هو من أهل الباب من أصحاب العقول. فالذي نزل كتاب ثمين مثل هذا أعظم الكلام كلامه وهو قدامه وبين يديه ولا يتدبره لا عقل له، والله انه قال يتذكر الباب الى ما تدبر ما عمل بالعلم منزل جيل القران. نسال الله يعافينا واياكم. ترى هذه الكلمات والنصائح قبل البدء مهمه لان تحاكي داخليه بيوتنا وقلوبنا لكي نهدم كل ما يصرفنا عن العلم. ياتي الطالب سنتين ثم يغيب ما تشوفه، 3 المعلم يتألم أسفسه يوم سنة سنتين 3 ومن صبر في الدنيا بذل معه جهد ليكون عالما أو لعله طالب علم صرف. يا الله، فلعل من أسباب ذلك المعلم لم يكن يعتني بمثل هذه التوجيهات صوارف عن الطلب والاستمرار فيه، فحصل مثل هذا الخلل كن طالب بجد صباح مساء يحفر وانتفع أهله به، وفجأة أغلق دكان العلم وسرح في تجارته واصبح يتكلم مثل العوام. نسأل الله العافية. إذن قال النبي في هذا الحديث فضل العالم عالم فضل قرأت الكواكب، وأن وسبب الاستفراد هذا الحظ الوافر، وأن البعض يظن الحظ الوافر تصبح مثل العقار، ملاك الأراضي، ملاك الأبراج. فالنبي قال لا لا ويدك، الحظ الوافر هو تأخذ نصيبك والعلم قد وفاتك وغسيلك وكفنك ودفنك لتعمل به وترتفع عند الله، ما يرفعك الأبراج والعقار. كما قال لا إله إلا هو في كتابه ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند زلفى. وقال في آية أخرى تشبه هذا الحديث في صرف الناس العلم صرفهم لما يشغلهم عنه وأسباب الحجب عنه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني انتبه لعبادك قبل وفاتكم، ليس التنافس ان يكون تكون صاحب شأن في الدنيا ومنصب، الشأن ان تكون عبد تقية رضية زكية لأهدك لك غلاما زكية. شوف البشارة العظيمة، ما قال لأهدك لك غلاما زكية عنده فلوس، دل على هذا هو المطلوب. ومن أجل ذلك خلقنا الله الذي لا إله إلا هو. فكل من ابتعد إخوان عن هذه الحقيقة يرحمه الله، تتنوع طرائق الرحمة به بحسب ما يعالجه، فيتابع عليه بعضهم يتابع عليه العقوبات، وهو العقوبة ضيق الصدر والله، فلا يجد شيء يسره نبتعد عن العلم، نبتعد عن حلقاته. بل وصل بهم الأمر بعضهم، كان نبه أحد كبار السن، كنا في المجلس معه وسمع الشباب يتداولون قضية الإماء، كيف يملك الإنسان أمة ولا يقدر يسرق واحدة منها في السوق يخليها أمة إلى آخر. بدأ يستطردون الشباب، قام كبير في السن بالفطرة وصدقت كلامه وضميت صوتي لصوته وانكرت على الشباب في العيد بقاعدة عرفت فطرة هذا الرجل الفاضل الجليل، سد الذريعة للسخرية بالدين. عندنا سد ذريعة للشرك، إلا تصلي في مسجد فيه قبر ولا، عندنا سد ذريعة بالبدع. قال الإمام، قيل الإمام مات رجل يصلي ركعتين في مصلى العيد يبين الله، خلاص طلعت الشمس والإمام تأخر يصلي ركعتين، قال لا يراه جال ويظن أن المصلى فيه ركعتين، إذا سد ذريعة البدع كما قال الإمام مالك ونص عليك أحمد بن حنبل. كذلك سد الذريعة للسخرية بالله ملائكته. عند قضية الإماء واحد بي خلاص يسرق الوحدة جميلة في البحر كذا وهي صغيرة ويخليها أمة في شيء يا شيخ إلى آخره. وقد يكون جادا في السؤال، لكن لما يسأل من غير علم خاف عليه هذا الشيبة العاقل في العيد وأنا أسمعه أن يتذرعون. قال أنا لم أسمع منكم سخرية صريحة إلى الآن، سخرية صريحة لا تحتمل، لا نقول الكفر الأكبر، لكن أحس أنكم تذرعتم وتكادون أن تقعوا. فقفوا الكلام في المزاح في دين الله، لا تجعلوا دين الله غرض ترويع النفس من الشيطان يوقعكم في الكفر. كما قال مالك ناصحا، إن كنت لاعبا إلعب بكل شيء إلا رأس مالك ومتينك، قل أبي الله وآياته وكتابه، قل أبي الله ورسوله وكتابه، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم عليها، مهما برأت قلت والله قصدي أضحك ما قصدي على الله تكفر، انتبه. فسد الذريعة عجبني وأيدتم، والله سبحان الله كيف الله يعطي هذه الأمة، لعله يعطيهم لفضل هذه الأمة. كبار السن في أحيان يعطيه من علمه أو يتعيد كل شيء موافق الفطرة تكون صواب في العلم لا يعني احتجاج بهم، لكن ما رأيناه واضح قدري أدعنا به وشكرنا لهم ذلك. فالمقصود أنه يجب علينا سد الذريعة لكل ما يشغلنا عن العلم. تعرفنا على شخص من ضمن المعارف خفيف ظل يسرق القلب سرقة لا يمكن أن يرجع إليك قلبك في مجلسه، من النكات والإضحاك تحس همتك معه وانت تعاشر وتتعشى معه لاهل ضعفت في الطلب وفي قيام الليل، فانجر يا أخي أجر جميل واترك كل ذريعة يقول الأمر فيها. ليش؟ الانشغال عن العلم، تجارة معينة أخذت كل وقتك، لا التجارة لها وقت والعلم له وقت والعمل له وقت وبر الوالدين له وقت، استبدلها بأخرى يبارك الله لك فيها. إذا علم الله منك أنك تريد تحدد الوقت لهذه التجارة بارك الله لك فيها، تركت الباقي لله للعلم، أعطاك الله أكثر مما وضع وقته كله، فقد تذهب بركتها وقد أصبح عندك ملايين. نعم، كما يقول تاجر لقيه شخص صاحب مليارات أو ملايين، قال كما ترى أني أملك وأملك وأملك، لكني وصلت من الضعف الذي لا أستمتع بما ملكت، اللي حولي وما أستمتع، وفأنا أظل أعطيهم ليش بعض. مقصود أن على كل واحد منا واجب أن يتيقظ لهذا الأمر العظيم الجلل، لأي شيء خلق للعلم ولدراسة التوحيد وكتاب الله وسنة نبيه ومثل هذه الكتب التي تبين سنة رسول رب العبيد في الأحكام الشرعية. واخترنا لكم كتاب من عدة سنوات نصحني ببعض أن أشرحه في هذا المسجد ولم تتح الفرصة إلا الآن، ألا وهو كتاب بلوغ المرام، وهو جمع الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني محدث كبير رحل الشام والحجاز اليمن لسماع العلم فأكثر المسموعات، وكان له ملكة قوية محققة وذهن قليل ما يقبل الخطأ. نعم، لم يحظى بما حظ به الشارح من اعتقاد السلف في الصفات، كان أشعريا وليس أيضا أشعري بمعنى أنه لا يثبت، أحيانا يثبت الصفات وأحيانا يتأولها. السبب أنه في عصره كان مثل زين الدين العراقي ونحوه من مشيخته على هذا الاعتقاد الذي قال في نفسه لعله صواب، فحمة الله على نعمة الاعتقاد الصحيح. تجد فطاحة العلماء وقعوا في التمشعر، وأنت على منهج السلف فذلك نعمة عظيمة وشكرت الله عليها ساجدا لن تقوم الساعة ما أدريتها. فجمع رحمه الله في هذا الكتاب أدلة الأحكام بحيث أنه بكل باب من الطهارة إلى الحدود، جمع الأحاديث التي يحتاج إليها المبتدئ ويضطر إليها ولا يستغني عنها المنتهي، ولم يقتصر على المتفق عليه بخاري ومسلم، بل وسع دائرة النقل كابن حبان وغيره، وحينئذ سيكون هذا الكتاب له فضل على كتاب عمدة الأحكام الذي اختصر على ما اتفق عليه الشيخان. وذلك لك تحتاج في كثرة الرواية إلى تفسير المبهم بالحديث من معرفة الشاذ. ولذلك قال ابن تيمية: أصول المحدثين أقوى من أصول الفقهاء. هذا قال ابن تيمية ضد ما أفصح به بعض الناس في هذا العصر، تهكم بالمحدثين وقال لم يكتبوا أصولا والقاعد وقواعد من الفقهاء، وما كان والله أحمد الحمد لله محدثا، فوالله كتبوا في الأصول لقاء كتاب خطيب البغدادي الذي قال بالنقطة ما بعد الخطيب البغدادي من عالم له العلماء له معيال عليه، هذا الخطيب البغدادي محدث كثير. الشافعي أصله محدث، والإمام مالك، هذا الكلام غريب جدا. فبين فساده في التيمية قبل أن يتكلم الكلام في هذا العصر به، ونشره نشرا عظيما أتباعه. نعم، أن أصول الفقهاء أعظم أصول المحدثين. هذا التفريق ما يعرفونه السلف، يعرفون كل محدث مثل أحمد بن حنبل فلا بد سيكون فقيه. يطلب الحديث ليش؟ إذا جمع مليون حديث خطر محدث لا دراية له، حين يطلب الحديث ليتفقه به على أصول السلف، القواعد المرعية عند الصحابة، يقرأ مسائل ابن أحمد في صالح لأحمد اللي عبد الله ولد إلى مسائل الكوسج إلى غيرها لتعرف فضل أهل الحديث. والله يرضى عنهم ويجزاهم خير، ولولا الله ثم هم ما اجتمعنا هذه الليلة، بدءا من الصحابة من أول أهل الحديث، هم أكثر الناس صلاة على النبي، هم مقدم الناس يوم القيامة، هم من أوائل الناس يدخلون الجنة، وسيدهم نبينا محمد إمامهم يوم يأتي كل أناس بإمامهم. فإذا كان جماعة الإخوان المسلمين يقول إمام الحسن البنا، السورية محمد بن سرور، والدواعش من تعرفون، والصوفية النقشبندي ومثله، والأشاعرة الحسن وختام ولم يتركوا، والجهمية الجهم بن صفوان، فإمام أهل الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم من إمام، سيد الأولين والآخرين، صاحب لواء الحمد، أول من ينشق عنه القبر، أول من يفتح باب الجنة. لا، ذو الوسيلة والفضيلة، صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، هو إمام أهل الحديث. فمن تعلم كلامه قويت حجته، من تعلم كلام غيره واحتج به دونه أذله الله، كما قال الشافعي: من تعلم الحديث قويت حجته. وجدت هؤلاء أهل الكلام والفلسفة الذين يأتون بشروط وهمية للناس في إقامة الدولة الإسلامية من الطعن في ولاة الأمور والخروج عليهم كإخوان المسلمين والسورية ونحوهم، وددت من ينهى هذا النحو، يعني الفلسفة المعتزلة اللي فعلته هذه الجماعات في العصر في طريقة إقامة الدولة الإسلامية، زعموا أن يقدموا العقل والتحصيل العقلي على النقل، أن يسود وجوههم ويضربون يعني على أدبارهم، ويطاف عن الحمر بين العشائر، يقال هذا جزاء من تكلم أي بكلام فلسفي عقلاني يرى أنه أحسن من الكلام النبوي، عياذا بالله. وقال النبي: وكتبت الذلة الصغار لمن خالف أمري، من تشبه بقوم فهو إيش؟ فهو منهم. والله حتى في بيوت المرء العمل بحديث النبي لما قال لو أمرت واحد أن يسجد لحن المرأة لزوجها تسجد زوجها فصار تطيعه فأعزها الله. وجاءت تخالف هذه المرأة سويهبتها قالت لا تكوني مثل القط كل شيء يسوي تكوني بلهاء. لا بد المرأة يكون لها شخصية يعني تطغى على أوامر زوجها كما يقول النسويات وتتمرد وتروح لصويهباتها في المقاهي وتترك زوجها من غير خدمة. قال كده يعرف قيمتك إلى آخره. بعد فترة تلقاها انذلت وطلقت وصار لها أمور خطيرة أو ما نتعد عقباها. إذن حتى في خاصة بيوتنا إذا ما اتبعنا الحديث حصل لنا الذنب بقدر الإعراض عن الحديث وحصل لنا بركة بقدر الإقبال عن الحديث والعمل به والاحتجاج به. وكان الصحابة كابن عمر يهجرون أبناءهم إذا تمردوا على الحديث يعلمون أن الحديث نزل من الله. نعم نزل من الله كما قال حسان عطية فيما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كان جبرائيل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فقال ابن عمر يوما وابنه شاهد يروي حديث لأسرته أو يعلم الناس لا يقول الرسول لا تمنع إماء الله شهد الله. مرأة أرادت تصلي في مسجد التراويح لا تمنعها يا أخي ما دام أنها لم تستعطر لم تتفرج ليش تمنعها؟ فالولد غار ولد ابن عمر ذكر ابن حجر في رواية اسمه بلال الله أعلم قال والله لن نمنعهن. ايش اختي تروح تصلي تراويح وتبرز في الشارع او زوجتي نمنعهم؟ قال انا اقول للرسول وانت تزعم ان تحدث الغيبه درجة انك تمرد على كلام الرسول والله لا اكلمك. يقول قاطع حتى الموت. اما اليوم يطرح الحديث عند بعض الجهلة عن وجهة نظر لا والله يعني احترم وجهة نظر مش وجهة نظر هذا الحديث. والله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة تصيب عذاب أليم. قال الإمام أحمد تدري من الفتنة شرك ليس كما يقول صبيان اليوم يجي واحد علم أبوه يقول أخذ حلاوة تقول الفتنة أكثر من قاتل ورث عن بعض المدرسين هذا ما فهمه أول الفتنة بمعنى النميمة تحريف فتنة الشرك. قال الفتنة أشد من القتل الشرك. الفتنة هو الرجل يروي حديث لصاحبه يقول لا تفعل كذا الرسول نهى فيعرض يعني عن الحديث يقول لك الشيخ فلان قال كذا قال لك الشيخ يا اخي قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان مصيع للسلطان لا يبدي علانية. قال لا والله الشيخ قال انه يعني ان جعل اهل التعبير راي حفشاء بيوتهم ألسنتهم كيف يعرف الحق من الباطل؟ أقول لك الرسول يقول لا تذكر مثالب ولي الأمر لو ثبتت من مثلابه علم تؤدي إلى فتنة وخروج وقتل وتدمير كما ذكر ابن تيمية وغيره خروج عليه باللسان. يقول السلف هذا الخروج من المقال الرسول يقول هذا تقول لا هؤلاء أهل التعبير عن الرأي أو يسمون بغير أسمائه. المقصود سيكون الرجل نصيب من الذل أو المرأة بقدر مخالفته بالحديث نصيب من ضيق الصدر وما يسمى العصب الاكتئاب بقدر مخالف الحديث، وبقدر موافق الحديث يكون العز وشراع الصدر والتمكين والذكر الحسن سيما نشر الحديث، والصبر على الأذى لمن نشره ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى أمرنا أما صبر كلمة أحمد. شوف كيف ذكرنا اليوم، ترحمنا عليه وذكرنا شيء من كلامه، هو قبره من حوالي كم 1200 سنة في بغداد. وشوف نذكر في هذه الليلة إمام لنقتدي به كلنا. إيش تميز الأمة؟ حفظ الحديث والعمل به وتقديمه على الرأي، وضعهم الله، الصبر لذكر مخالفته كما صبر في خلق القرآن الإمام أحمد حتى ضرب ضربا شديدا وهو يصبر ويصبر حتى مكن. عليكم ورحمة الله. وبعد هذا العرض والنصح الذي أسأل الله لكل خرج من القلب لطالب العلم حتى يتقي الصوارف، مواصلة الطلب أو الصوارف المواصلة حسن القصد لطلب العلم، نيرة وجه الله وتعالى الآخرة، الصبر لتحقيقه، فإنه يحتاج الصابر في العلم إلى أمرين اثنين: يصبر لمعالجة نيته يريد بعلمه وجه الله، يصبر لتحقيقه، فإن البعض الذي لا يوفق لتحقيقه يهمل حفظه، يهمل مراجعة أهل العلم والمقارنة، معرفة الفرق بين الحقيقة الشرعية اللغوية ومباحث وقواعد منكسرة، يريد هكذا علم كأنه طبق من غير يبذل الجهد. سمعت قائل يقول إن العلم الذي أمدحه الله في كمثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون لا يعلمون، يدخل أي علم أي. طيب هذا كلام عام، لكن هل علمت أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؟ ما يعرف. الحقيقة الشرعية العلم هو ما قال الله وقال الرسول، كما قال الناظم: العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، العلم نقلك للخلاف سفاعة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا إيش نفي الصفات وجحدها حذر من التعطيل والتشبيه. هذا هو العلم، ليس العلم تمرير ما حرم الله باسم الخلاف، سيما إذا أدى إلى منكر عظيم كان يجعل لعن الصحابة وسبهم قضية خلافية. يا الله، الكفر قضية خلافية؟ من سب الصحابة هو كافر، ونقل إلى العلم، أو يجعل خروج على ولي الأمر قضية خلافية. يا الله، وقد استقر الإجماع المعلوم الدين عن السلف أو عن العلماء بتحريم الخروج على ولاة الأمر، فلا يخرج عليهم بلسان ولا سنان، ولا يحزب الناس عليه، ولا يتخذ غرضا في المجالس يعترض فيها عليه في قراراته وغير ذلك، حرام. يعني إنسان طعن في ولي الأمر ثم توفي في المجلس، لما يسمون اليوم بالسكتة القلبية، أشد جرما بكثير ممن اغتاب عمها أو جدها أو جارها. أن غيبة ولي الأمر تولي الخروج والدماء والفتن والفرقة، والشريعة جاءت تسد الذريعة. والآن نقرأ مقدمة لهذا الكتاب بعد هذا النصح والبيان الذي أسأل الله أن ينفعنا به. ومن شرح هذا الكتاب كتاب الحافظ يوسف المرام محمد بن إسماعيل صلاح الصنعاني. وهنا مناسبة عجيبة موافقة قد تكون قريبة أن جمع الله لنا في هذه الليلة أسأل الله يجعلها مباركة بين عالمين بين عالمين عالم شرح البلوغ ولا بد ترجعون إلى شرحه له محمد بن إسماعيل الصنعاني و محمد بن عبد الوهاب التميمي. بعد صلاة العشاء سنقرأ أيضا كتاب مسائل الجاهلية وقد التقيا في عصر واحد. وأثنى محمد إسماعيل بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني على الشيخ بن الوهاب بأبيات من الشعر وتأثر به وكان من آثار نبوغه في العقيدة وصحة الاعتقاد تعرف على مقالات الشيخ مثل كتاب التوحيد وغيره. فجمع لنا بين عالمين تستفاد أحدهم من الآخر وكان على نهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. والآن نقرأ مقدمة الحافظ بن حجر. بسم الله اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.